الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربي سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ولا يزال الحديث إخوتي في الله مع النبي الصالح والملك العادل سليمان ابن داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. سليمان ابن داود نبي أكرمه الله تبارك وتعالى بالنبوة وحظاه بالملك، فأدى الحق الذي عليه لله تبارك وتعالى في نبوته وملكه. وقد تحدثنا في المرات السابقة عن طرف من سيرته عليه الصلاة والسلام، واليوم نستكمل الحديث، ولربما نحتاج إلى مرة أخرى، لأن هذا النبي خصوصا كما ذكرت في المرة السابقة تعلق به أهل الزيغ والريب اليهود، قبحهم الله تبارك وتعالى. والقصة اليوم استكمالا لما دار في المرة السابقة، والحديث من سورة النمل، والله تبارك وتعالى يقدم للقصتين بالثناء على سليمان وعلى داود أبيه عليهما الصلاة والسلام، وأن الله تبارك وتعالى قد أتاهما علما وقال الاثنان: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الملأ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. وذكرنا قصة تلك النملة وكيف نصحت لقومها، ويا ليت مسؤولينا في مستوى هذه النملة من النصح بالخير لقومهم. وانتهت القصة في المرة السابقة، إلا أن الله تبارك وتعالى قد ذكر بعدها قصة أخرى، وهي موضوع اليوم بإذن الله تعالى. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ففقد النبي الملك جندا له وجنود سليمان من الإنس والجن والطير، هذه كتائب من الطير وأخرى من الجن وثالثة من الإنس، فهم يوزعون يرتبون، يرد بعضهم إلى بعض، جند مخلصون. ولكن سليمان ذلك النبي الملك الصالح يتفقد هذه الجنود ذات مرة، إما في استعراض عسكري أو في رغبة في المسير إلى قضاء حاجة، لم يجد جنديا من جنود الطيران، لم يجد الهدهد. والهدهد هذا من قتيبة الهداهد، لكن هذا هدهد يبدو أنه كان هدهدا خاصا، حتى أن الله تبارك وتعالى عرفه بأل الهدهد، وهذا دليل على أن هذا الهدهد خصوصا كان له مكانة خاصة. والهدهد عموما بين الطيور له مزية ليست في غيره، أنه يعرف الماء ربما على بعد لا يعرفه الإنسان إلا بحف ومجسات خاصة. مكن الله تبارك وتعالى هذا الطائر إلى معرفة المياه، كما قال ابن عباس وغيره كان الهدهد مهندسا يدل سليمان عليه السلام على مكان الماء. والملك الصالح يتفقد جنوده متابعة لهم ورعاية، وليس تسلطا وحب سيطرة أو إرادة قهر وظلم، إنما يتفقد للرعاية. فلربما جنديا محتاج إلى من ينقذه، أو آخر يحتاج إلى من يساعده، أو مريض يحتاج إلى من يطببه، ولذلك هو يتفقد جندا. هذا هو الإسلام الذي كان عليه سليمان، والذي ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة. فقد أخبر في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله، وفي رواية في ظل عرشه، وهذا أعظم كرامة، يوم لا ظل إلا ظل، يوم صعب الشمس تدمي فيه من الرؤوس قيدا أو قدرا ميل، مسافة قصيرة تحترق فيها الأبدان، وهناك أناس صفر في ظل عرش الرحمن. ما صفاتهم؟ أول وصف إمام عابد، والإمام راعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع، هذا أكبر رعاية، وهو مسؤول عن رعيته. وليس فقط الإمام الحاكم، وإنما كل من ولاه الله تعالى ولاية وأمرا على أحد فهو راع، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، هذا أكبر رعاية. والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيته، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. فانظر إذا استهتر الناس بهذه الرعاية ضاعوا، ضاعت كرامتهم وضاع ملكهم وضاع عزهم. وقد سبق بذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما تضيع الأمانة يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر أو وسد الأمر إلى غير أهله. صار الأمين سارقا والمؤتمن مضيعا، ومن ولاه الله ولاية صار بدل أن يرعى الناس فيها سرقها. انتظر الساعة. وتفقد الطير رعاية وعناية. واسمع إلى هذا الحديث الذي يخيف كل من له ولاية ورعاية: من استرعاه الله على رعية فمات يوم يموت وهو غاش لها إلا أدخله الله النار، أو إلا حرمه الله على الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسترع أي رعاية على أحد فضيعهم، ضيع حقوقهم، فمات يوم يموت وهو غاش لهم، إلا حرمه الله تبارك وتعالى من أعظم ثواب من جنة الله. وهذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه، الصحابي الزاهد العالم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله استعملني استعملني، يعني وليني أي وظيفة، إمارة أو غيرها. ولم يكن هذا حبا من أبي ذر في جمع المال ولا الاستيلاء على الحقوق، وإنما وجد في نفسه همة وأراد أن يكون إيجابيا، فأراد أن يستعمل. قال رسول الله: استعملني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك امرؤ ضعيف. ليس ضعيف البنيان، إنما كلنا ضعيف، ربما لا نتحمل هذه المسؤوليات. يشفق النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر: فكيف الحال بمثلي ومثلك؟ إنها أمانة وإنها حفرة وندامة يوم القيامة، إلا من أخذها بحقها وأقام حق الله تبارك وتعالى فيها. إنها أمانة، إنها أمانة، ليست نهبة، وإنما أمانة عليها حقوق. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين بغير عذر مسبق. إذن هو يستحق أن يكون هناك موقف. وسليمان النبي الملك العادل لابد وان يكون حازما ايضا. ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا قالوا بأن ينتف ريشه ويلقى في الشمس فلا يستطيع أن يمنع نفسه من دواب الأرض، أو لأذبحن فقط، لا، أو ليأتيني بسلطان مبين. إذن هو لا يأخذ بالشبهة ولا يعاقب الجميع بالاحتمال، وإنما لا بد أن تكون هناك بينة، لا بد أن يكون هناك دلالة إما على صوابه وإما على خطأ. فإن كان مصيبا عذر، وإن كان مخطئا عوقب، وهذا هو العدل والإنصاف. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من أتاك وقد فقئت عينه، فقئت عينه، فلا تحكم له حتى ترى الآخر، فلربما فقئت عيناه، فلربما فقئت عيناه، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. والهدهد هذا طائر علمه الله تبارك وتعالى، وهو جندي في ملك ومملكة سليمان، فهو يعلم جيدا أنه لا ظلم ولا عقوبة إلا وهي مستحقة. وبعد وقت قصير حضر الهدهد غير بعيد، فمكث غير بعيد، يعني أنه بعد فترة قصيرة حضر، وقريب من سليمان توقف. ولذلك يقال أن الطيور قالت له: إن سليمان قد توعدك بالعذاب أو الذبح. فقال: هل استثنى؟ قالوا: نعم. الهدهد يسأل: هل استثنى سليمان في هذه العقوبة؟ قالوا: نعم. قال: إذا نجوت. لما نجا؟ لأن له عمر مبادر يستحق التأخير. فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا لا هذا الحق من حرية التعبير. هدهد صغير يقول لملك النبي كبير: أحط بما لم تحط به. هذا مثلا رائع في حرية التعبير لكل من زعم حرية التعبير في الديمقراطية، ذلك الصنم الذي صنعه أصحابه من العجوة حتى إذا جاعوا أكلوه. هذه حقيقة تراها إن نظرت شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا، ولا حاجة لنا في ديمقراطيتهم ما دام القرآن الكريم ودين الإسلام قد أعطى كل ذي حق حقه. هدهد يقول لسليمان الملك النبي: أحط بما لم تحط به. وهذا يدلك على أمر آخر، وهو أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. سليمان له جنود إنس وجن وطير. سليمان أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، لكن في حدود. فهو وإن كان على مسافة قد تكون في زماننا قريبة، لكنها في زمان سليمان كانت بعيدة. فقد كان سليمان وقتها في القدس وما حولها مملكته، وكان هذا الخبر قد أتاه من اليمن، فكان الوقت والمسافة وقتها بعيدة. لكن سبحان من لا يعلم الغيب إلا هو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا أمر مملكة ليست تحت الأرض ولا على القمر، إنما هي مملكة على الأرض، لكن الله تبارك وتعالى على العلم الذي علمه سليمان أخفى عنه أمورا أخرى. وربك سبحانه يخفي ما يخفي ويعلم ما يعلم، فما أعلم به كان لحكمة وما أخفى كان لحكمة. فقد أخفى يوسف عن يعقوب وهو نبي والله عز وجل قادر أن يعلمه من أول الأمر، لكن لحكمة دورة يريدها الله تبارك وتعالى وتمكين ليوسف وللحق الذي معه وبسط الدعوة إلى الله، أراد الله عز وجل ما أراد ليوسف. ومن ذلك ما أخفى الله تعالى عن المؤمنين من جنته وعن العاصين من عقوبته، حتى إذا آمن المؤمنون تصديقا لله بالغيب كان لهم الثواب الجنة، وإذا استهتر العاصون والكافرون بما أخبر الله كانت لهم العقوبة النار. وإلا إذا ما كشف الغطاء آمن الناس جميعا، إذا ما بصرك اليوم حديد آمن الناس، ولكن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى أولئك هم المفلحون. فأخفى الله أمورا وأظهر أمورا، فما أخفاه بحكمة وما أعلنه بعلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ. وسبأ هذه مملكة كانت في اليمن في منطقة مأرب، وهي قريبة من صنعاء في جنوب شرق جنوب غرب جزيرة العرب، وهي التي انحدرت منها قبائل حمير، وكانت مملكة عظيمة. فكانت هذه المرأة التي يأتي خبرها تحكم جنودا أقوياء، كان يقال تحتها 1000 قائد ومع كل قائد 10,000 مقاتل. هؤلاء المقاتلون فما بالك بالنساء والأبناء، حتى كان عندها مجلس استشاري أو مجلس نواب، خلينا نقول نواب، 312 رجلا. مملكة عظيمة قوية. مر الهدهد فوجد شيئا غريبا مستنكرا، قال إني وجدت امرأة تملكهم. ما هذا النبأ؟ يا أيها الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم. هذا أول شيء استغرب منه الهدهد واستنكره، أنه وجد هؤلاء وتحكمهم امرأة، لأن كثيرا من الناس يحبون أن يقلبوا الحقائق فيقول إن المرأة منتهكة الحقوق في الإسلام، فأنتم لا تجعلونها والية ولا تقبلون أن تكون حاكمة، والمرأة لها شأن. انظروا إلى هذه المرأة بلقيس التي ذكرها الله تعالى، نقول انظر أنت إلى الهدهد ما رأيك، وإن كنت أنت أقل عقلا من الهدهد فلا خير فيك. إن وجدت امرأة تملك، امرأة لم يقل ملكة عظيمة، وإنما استهتر بهؤلاء الناس وذكر أنهم لدرجة أن امرأة تملك وأوتيت من كل شيء، صحيح من كل شيء، مؤهل الملك ولها عرش عظيم، ومع ذلك وجدتهم في مصيبة أعظم من أن امرأة تملكهم كمان. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. امرأة تملكهم؟ نعم. ويأتي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيقول: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وذلك حين بلغه أن فارس قد مات ملكهم وورثت الملك منه ابنته. وهذا هو نفس أمر بلقيس، فكان الملك هو الذي يحكم هؤلاء، لم تكن امرأة تغلبت عليهم، إنما كان أبوها الحاكم. فلما مات حكمت ابنته، ولوها إكراما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ملك فارس: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أراد أناس أن يهدموا هذا المعبد، فقالوا: إن هذه حادثة خاصة في بنت هذه التي تملك فارس، لكن ليس على العموم، وهذا ليس صحيحا. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلحوا ما داموا ولوا أمرهم امرأة، لكان ممكن، لكن ما أفلح قوم، أي قوم يولوا أمرهم امرأة. وهذا إجماع من علماء المسلمين أنه لا يجوز تولية المرأة الحكم والخلافة خصوصا، وهذا ليس تحقيرا ولا انتقاصا من شأن المرأة، فإن الإنصاف كل الإنصاف أن تحاسب كل إنسان حسب إمكانياته. فأنت لو أتيت بولد عنده 7 سنوات وآخر عنده 18 سنة، هذا في الثانوية العامة وهذا في الصف الثاني ابتدائي، وقالوا لك اجري له اختبار عادل ومنصف، فاعطيته اختبار في مستوى الثانوية العامة، نجح الاول الكبير والصغير رسب، فقالوا لك: هل هذا معقول؟ هذا اذا الصغير هذا فاشل مجنون ليس بعاقل. يقول: لا، انا حطيت انصاف. لا، ليس هذا الانصاف. الانصاف ان تختبر الكبير بمستواه وتختبر الصغير بمستواه، كذلك بالنسبة للرجل والمرأة. هناك اعمال لا يتأهل لها الا الرجال، منها حكم الناس، وهناك اعمال لا يتأهل لها الا النساء، كالارضاع والتربية الابناء والبيوت، هذه وظيفة كريمة هيئ الله تبارك وتعالى لها المرأة. وهل كان في المسلمين امرأة اعظم من عائشة ولا حفصة ولا زينب ولا غيرها من امهات المؤمنين، ولا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن لا هؤلاء عظماء؟ كانوا أعظم ما يكونوا من أعظم من نقل الدين، لكن هل هذا جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجعلون لها الملك لأنها زوجة النبي؟ ليس ذلك، لأنهم يعلمون ما استقر عندهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فليس هذا انتقاص من المرأة، وإنما هذا أن تضعها في المكان المناسب. ثم تعال إلى هؤلاء الكذابين الذين يدعون أن المرأة لا شأن عندهم. كم امرأة في مجلس الشيوخ الأمريكي؟ كم امرأة في الكونغرس الأمريكي؟ كم امرأة في مجلس العموم البريطاني؟ كم امرأة؟ كم امرأة حكمت دولا في العالم؟ إذا أتيت إلى هذه التي في ألمانيا والتي قبلها في إنجلترا اقرأ عنها، سوف تعرف أنها وصمة في جبين هذه الدول. مجلس أو جمعية دراسات في بريطانيا سجلت أن أسوأ فترة عاشتها بريطانيا تلك الفترة التي كانت فيها تاتشر رئيسة وزرائها، لأن هذه الفترة التي كانت تابعة فيها لأمريكا. وهذا كله لا يعنينا، فإننا نقيس بمقاييس الناس، وإنما نحن نقيس بمقاييس الله، بمقاييس الشرع التي داءنا بها القرآن وداءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ضلال مزين من الشيطان وفشل، على رأسه الشيطان ضلهم ولا يهتدون. ماذا فعلوا؟ سجدوا للشمس وعبدوها من دون الله. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه آيات من آيات الله: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. سبحان ربي العظيم. يخاطب الله العقول خطابا مباشرا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فكيف هؤلاء سجدوا للشمس والقمر؟ قلة عقل وانحراف. واسمع إلى الهدهد كيف يعقب: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم. ألا يسجدوا لله قرئت ألا يسجدوا لله، وقرئت ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. فأنكر عليهم سجودهم لغير الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت القراءة الأخرى ألا يسجدوا يعني أمر لهم أن يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. من؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. استنكار من الهدهد للشرك. الطيور كلها تسبح بحمد الله وتوحده، ولكن من الناس من هو أقل شأن من الطيور والأنعام. لهم قلوب كما ذكر الله تعالى لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. لا يبصرون بها الأشياء، لا يبصرون بها الحقائق، لا يبصرون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فكان هؤلاء على قوتهم وطولهم وعرضهم أقل عقلا من الهدهد الذي عرف أن الحق الحق من عبادة لا بد أن يفرد به الله تبارك. وهنا قاعدة أخرى، أن الله تبارك وتعالى له أسماء وصفات وحده سمى نفسه بها ووصفه بها قرآنه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن اشترك وصف في الله تبارك وتعالى معناه مع غيره كان لله تبارك وتعالى الكمال فيه. فالله تعالى سمى نفسه الرحمن وسمى نفسه الله، هذه لا يوصف بها أحد غيره إطلاقا، لا بحق ولا بباطل. ولكن هناك أوصاف قد يوصف الله بها ويوصف بها من الناس، مثل أن نصف الله بأنه سميع وأن نصف الله بأنه بصير. لكن إن وصف الإنسان بالسمع والبصر فسمع الإنسان وبصره يليق به كإنسان، وسمع الله وبصره يليق به كإله معبود. فاسمع إلى قوله وهو السميع البصير، واسمع إلى قوله أيضا في الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. لكن هل سمع وبصر الإنسان كسمع وبصر الله؟ حاشا لله. هنا الهدهد أيضا قال في الملكة: ولها عرش عظيم. وقال عن الله تبارك وتعالى: لا إله إلا هو رب العرش العظيم. العظيم هي لها عرش عظيم، نعم، بس بالنسبة لما حولها. لكن العظيم هذا عرش الله. الاستغراق يعني الكمال والنهاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أقول قولي هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال سليمان: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. استبان سليمان توقف عن العقوبة. وهذا قانون، قانون عند الله تعالى وأمر به الناس، ألا يعذب أحدا إلا بعد أن يعذر تماما. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن قبل أن يعلم الإنسان معذور. هنا سليمان قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي فورا هذا إليهم. هذه قضية لا تحتمل التأخير. صحيح هناك قضيتان: تأخر الهدهد، ولكن في قضية أكبر، وقوع هؤلاء في الشرك وعبادتهم لغير الله. وهذه قضية تزعج كل مؤمن. هذا ابن عمر بن عبد العزيز يقول له: والله يا أبتي وددت لو غلت بي وبك القدور في الله تعالى، وددت لو غلت بي وبك القدور في الله. وآخر يقول: وددت لو قرض لحمي بالمقاريض، يعني تقطع بالمقص، ولا يعبد أحد غير الله. يا مال كيف استشعار والحزن للشرك الذي يقع في الناس. هؤلاء المؤمنون يحزنهم غاية الحزن أن يعبد غير الله. انظر إلى إزعاج المنكرات، وانظر إلى استمرارنا نحن بالمنكرات. بل لا نستمر فقط، بل نعظم هؤلاء المنكرات وأصحابها، نعظمهم. فنحن نقدر المشرك فلان الفلاني لكثرة ماله، ونعظم المشرك العابد للجاموس والبقر فلان الفلاني المغني، والممثل فلان الفلاني الشاذ اللواط هو عندنا صاحب. وصف عظيم. انظر الى انقلاب الفطر، انظر الى انقلاب الفطر وسوء الاخلاق التي تردينا اليه. انظر، الهدهد لم يعذبه ان يحكم الناس امرأة، ونحن الان الناس يتشوفون الى منكرات كثيرة. لذلك ترى تردد الأحوال. هنا سليمان أرسل: اذهب بكتابي هذا فورا فألقه إليهم، أخبرهم، ولكن تأدب وأنت تلقيه، ألقيه ثم تنحى قليلا فانظر ماذا يرجعون. وهنا نقطة مهمة، أنه ليس فقط أن تعلم الناس الشيء يكفي، بل لابد أن تتابع. تعلم ابنك الخطأ، هذا خطأ مرة خلاص، لا يخطئ ثاني، تكون متوقع. تخبره مرة ثانية، أخطأ ثالث، تخبره وتعنفه، أخطأ رابع، تتوقع. الإنسان هذا يراود من الشياطين، خاصة وقد صرنا لا نربي أبناءنا، بل تربى أبناؤنا في الشوارع. فالشارع يربي، وانت تذهب بابنك وهو 5 سنوات 3 سنوات 4 سنوات الى الحضانة، هذه الحضانة شارع، والمدارس شارع، والمواصلات شارع، والزملاء والشلة شارع، كله شارع. لا بد من المتابعة. هنا سليمان يعطينا درس في المتابعة. ثم تولى عنهم، خلاص تعالى واحنا جايين بجيوش، لا، ماذا يرجعون. وهنا كانت المرأة هذه عاقلة. قال قتادة رحمه الله: كانت هذه النعمة، هذه المرأة في كفرها وإسلامها، وهي كافرة، حتى لما ألقي إليها الخطاب لم تأخذ رد فعل مباشر، إنما وجد الطائر ويأتي برسالة ويرمي رسالة ويرجع يقف. إذا الموضوع مش سهل، هذا فيه شيء غريب، ليس الموضوع عادي. ولما فتحت الرسالة لم تجد: احضروا بجميع الأموال وانتوا زكات، سلموها فورا إلى، ليس صاحب دنيا، إنما من سليمان. وبسم الله الرحمن الرحيم: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: أول من ذكر بسم الله الرحمن الرحيم سليمان. أول من بدأ الكلام ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان قبل ذلك كل من يرسل من المؤمنين يكتب باسمك اللهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى الملوك إلى الحكام باسمك اللهم من محمد رسول الله إلى، فلما نزلت هذه الآية صار يكتب باسم الله الرحمن الرحيم. تعلم من سليمان عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك في الحديبية لما كتب باسم الله الرحمن الرحيم وقال له الرجل من المشركين لا نعرف من الرحمن ومن الرحيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب امحها واكتب باسمك اللهم. كان هذا هو المتعارف عليه بين الناس، سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه هي الآية الوحيدة بسم الله الرحمن الرحيم الموجودة في المصحف كله كآية، وإلا بسم الله الرحمن الرحيم الأخرى مفتتحة للصور، لكن الآية الوحيدة اللي مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم هي هذه الآية، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ماذا فعلت الملكة؟ جمعت كما قلت أهل المشورة عندها، وكانوا قيل 312 أو 10 رجلا، قالت لهم أفتوني في أمري، هذا رجل يبدو أنه محترم كريم، رسالة كريمة ليس فيها تسلط ولا عنف، وإنما بهدوء لا بد أن تسلموا لله رب العالمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فقالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. لم يقدموا المشورة، إنما قدموا استعراض، قالوا نحن أولو قوة، تقول إيه رأيكم؟ هم يريدوا أن نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرون. قالت لا، ليست بالعظم هذه المرة، إنما هذا ملك له قوة وفي نفس الوقت عنده أدب. وانتبه انتبه، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله تبارك وتعالى وكذلك يفعل. هذه هل هي من قول الله أم هي من قول سليمان أم هي من قول ملكة بلقيس؟ العلم عند الله، لكن الأرجح أنها من قولة الله تبارك وتعالى، من قول الله تبارك وتعالى وكذلك يفعل. ولكن هل سليمان فعل ذلك؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يكن على عادة الملوك الغاشمين القاهرين أنهم إذا دخلوا قرية أفسدوها. لا، سليمان ليست قضيته قضية أرض، كمن يقول أن خلافنا مع اليهود خلاف على الأرض. لا، الخلاف بين المسلمين وبين غيرهم على العقل، على العقيدة فقط. ولذلك سليمان كان من الممكن بعد أن يأتوا مسلمين يأخذ ثرواتهم، لم يحدث، لم يحدث، لما أسلمت انتهت قضية. هو يريد أن يعود بالناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. إلى هنا أحبتي في الله نقف هذه المرة، ولنا عودة أخرى لنستكمل هذه القضية، ولأنها تتعرض لكثير من الأمور أردت أن تكون في أكثر من مرة، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وأفضل رسلك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأكثر.